شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
وقفنا على بلوغ المرام على باب بيع الأصول والتجارة، وذكر المصنف جملة من الأحاديث. المقصود في الأصول والثمار الأموال التي يملكها الإنسان، قد تكون عقلية لا تتجزأ مثل البيت العرض، هذه أصول، وقد تكون مجرد ثمرة مثل ثمرة المزروعات والنخيل والعنب وغيرها. فيقول المصنف: ما حكم بيع الأصول وبيع الثمار، ومتى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها، متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يفعل. لمالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجري. قيل: وما زهرها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. في كلاهما حديثان متفق عليهما. قال في الحديث الأول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار. الثمار مثل ثمار النخيل والعنب وغيره، حتى يبدو صلاحها، يبدو يظهر صلاح. نهى البائع والمبتاع، المبتاع هو المشتري، المشتري. قال: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. العاهة يعني الآفة التي تصيب الثمار. في الغالب أن الثمار إذا بدأت ثمر، إذا بدأ يصفر أو يحمر، في الغالب انتفت العاهة، يعني صارت قوية، والمرض مرض النخيل لا يؤثر به، لكن قبل ذلك تكون معرضة للعاهة، هذه الثمرة معرضة للعاهة. متى يجوز البيع؟ قال: إذا ذهبت حتى تذهب عاهتها، يعني حتى نأمن أن العاهة لا تأثير. وهذا في الغالب طبعا، وهذا في الحكم الأغلب. في الحديث الثاني: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. حتى تزهي كما فسره في الحديث: حتى تصفر أو تحمار. هذه تحمار أو تصفر لغة، يعني يجوز أن نقول تصفر وتحمر بدون ألف، ويجوز أن يكون بألف، إذن هذان الحديثان في بيع الثمار، الثمرة التي في النخيل متى يجوز بيعها؟ هل يجوز من حين تحمل النخلة؟ قال: لا. قال: حتى تكبر الثمرة؟ قال: لا. قال: حتى تبدأ تلون، فإذا انتشر اللون فيها، فإن كانت من اللون ذات اللون الأصفر بدأ الاصفرار فيها وانتشر، وبدأ أو الاحمرار إذا كانت من ذات اللون الأحمر فيجوز. لماذا؟ لأن العاهة هنا شبه مؤمنة. لماذا؟ لأنها لو تلفت يكون هذا التلف على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ قبل يبقى مجهول، أمر مجهول فسرع، لأنه يؤدي للنزاع. فهنا أبطل هذا البيع. أما إذا اصفرت أو احمرت حينئذ في الغالب أنها ذهبت العاهة، أنها تبقى سليمة وتبين صلاحها من فسادها، فالمشتري يشتري الذي أمامه وأصبح صالحا أما قبل ذلك فيمكن يحس يمكن يصير على ما يسميه هذا النحو شيء يعني غير مقبول للأكل، يمكن يكون في حشرة جودة تقضي عليه، هذا قبل غدو الصلاح لكن بعده في الغالب تبين وانتفت الجهالة، ومن ثم انتهى احتمال النزاع. لذلك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. الحديث الذي بعده قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم الحديث صحيح كما صححه هؤلاء الأئمة. قال: ما يجري على النخل يجري على العنب ويجري على الحبوب. العنب حتى يسود أو حتى يستوي، يعني إذا كان من غير اللون الأسود المهم أنه بدأ صلاحه. والحبوب حتى تشتد. ما معنى تشتد؟ تنضج، يعني تكون شديدة. الحبوب لما تظهر تصير لين، تصير الحبة لين، الحبوب لين، القمح وما شابه. فقال حتى تشتد، حتى تصير يعني فيها قوة. معنى ذلك أن الآفة في الغالب انتفت، يعني الآفة اللي تكون جنان على جسوم ولا حشرة ولا شيء من هالنوع في الغالب تكون اشتدت فتقاوم، فلا يكون في ذلك جهاد. لكن قد تكون الآفة خارجية. على من؟ على المشتري ولا على البائع؟ قال هنا هذا الحديث اللي بعد. قالوا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمر فأصابته جائع فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. طبعا هذا فيما لو جاءت الآفة أو الجائحة، مثل البرد لما يأتي يعني يجعل يشيل المزرعة بكاملها ويخرب كثير، مثل الرياح الشديدة، هذه جائحة أو آفة خارجية ليست من باب الثمر، ليست من الشجرة ولا من الثمر، فهي جائحة خارجية. اشترى المشتري الآن وباع البائع هذه الثمر، جاءت الجائحة. الضمان على من هنا؟ على المشتري ولا على البائع؟ يعني الآن المشتري سلم الفلوس والبائع أخذ الفلوس، جاء ضرب وعد من النخل أو عد من الحبوب على المشتري على البائع. لماذا؟ قبض النقود انتهى. طيب كلاهما ليس له الوجه. ننظر النص: لو بعت من أخيك، بعت من أخيك يعني استعد من أخيك، شريت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال الأخير. إذن على المشتري ولا على البائع؟ ها يعني الفلوس ترجع للبائع للمشتري. ها أحسن، ترجع للمشتري، ترجع، لأن الخطاب فلا يحل لك أيها المشتري أن تأخذ منه شيئا، للبائع تأخذ منه شيئا بما تحكم مالها فيه، لأن المال لمن؟ الأصل للمشتري، المال للمشتري فهو للبائع. طيب لنفترض الحرامي جاء، هو اللي أخذ، جاء في الليل وحسب شيء من الزرع، ولا جاء النخلتين، جاء الله تلقى نخلتين وأخذ الثمر، يكون على ماله؟ يعني هنا الحرامي هذا طبعا هو الضار، لكن اللي طالبه من المشتري ولا البائع؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. ضمان المال يرجع للمشتري، يرجع للمشتري المال، يرجع للمشتري، لكن هل الطريق يكون من البائع، يعني المشتري يروح للبائع يقول يلا يجب فلوسي يعطني ثمن، والبائع حينئذ يروح يطالب الحرام، يروح يطالب هذا الحرام، او المشتري يقول لا يا البائع خلك جالس، انا دور الحرامي واخذ حقي منه. هذا المهم انه يعود المال الى صاحبه، صاحبه. نعم. الضمان على البائع، المشتري الآن الآفة جاءته طيحت الولد. طيب الآن هذا الزرع ايه يكون الضمان علي، أنا أرجع الفلوس لك، ايه يعني أنا أخذت الفلوس الآن بأي حال، ايه هو هذا نص كلام الرسول، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا إذا كانت الجائحة كما يقولون سماوية، لكن إذا كانت بفعل فاعل، بفعل آدمي، يبقى الضمان على الآدمي، لكن من اللي طالب؟ هذا راجع للمشتري، والله أنا مالي اللي حجي صافي، عطني أنباع فلوسي، راح طالب الحرامي، دور الحرامي وطالب. وإلا قد يقول لا أنا أقرب طريق وآخذ حقي. يتحمل ما دام في الثمر، ما دام في الثمر. يعني المشتري ماذا اشترى؟ قال انت، على نقرب المثال، لو الان اشتريت سياره من المعرض، سياره بملك، وقال لك راعي المعرض خلاص حق الاستماره، عطنا حق الاستماره وحنا نطلع لك الاستماره بكره، كيف انت بكره تبي تاخذ السياره ما لقيت سياره؟ يكون يعني على من؟ البائع ولا على المشتري؟ الضمان على البائع. أنت اشتريت ولا لا؟ اشتريت، لكن لا زالت في المعرض. لكن لو أن البائع قال والله طلع الاستمارة، أنا محتاج للسيارة، وأخذ السيارة وطلعها وحطها عند بيته ثم سرقت، قال لا خلاص، فالثمرة ما دامت موجودة في أصلها، موجودة بالنخل، موجودة بالزروع، فهذه على البائع. نعم. الثمر، قال الكلام على الثمر، ولو اشترى النزرة انتهى. الحديث الأخير قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تعطى وثمرتها للبائع الذي باعها إلى أن يحترق المبتاع. متفق عليه. من ابتاع يعني من اشترى نقلا بعد ان تؤبر، معنى تؤبر تلقح، فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يحترق المبتاع. يعني من المعلوم ان اي زرع او اي مزروعات ومن ضمنها الثمور لابد من التلقيح، لابد من التلقيح، يعني لا تثمر الثمره الصحيحه الا بعد التلقيح. بعد ما لقح مثل هالوقت مثلا لقح انه قبل شهر شهر ونص لكن الان لم ينضج، فجاء واحد اشترى مزرعة فيها 100 نخلة فيها 100 نخلة، الثمرة هذا للبائع ولا للمشتري؟ ليس النخل، النخل الآن اشتراه المشتري، إنما الثمرة التي لقحها البائع، لمن؟ للبائع، لصاحب الأصل، لأن الشراء هنا للأصل ليس للثمرة، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. فلو لم يشترط وسكتوا ولما جاء وقت الاستواء واستوى الثمور وجاء يريد أن يخلق ويجدها قال لهم تنازعوا ذهبوا للقاضي، لمن؟ للبائع. لكن إذا كان المشتري ذكي بعد أن تؤمن قال استوى ثمرة لي، ثمرة لي، فإذا قال نعم أو اتفقوا على أي اتفاق يكون على حسب ما اتفقوا عليه. بذلك نقف على باب السلم للأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.